العدل، عدل القاضي وجوهه وأثره في تباين الأحكام، وما يمكن أن يقال حول موقف القاضي من هذه الأحكام التي ربما يتعجل فيها في اجتهاد ويكون ربما في حالة أخرى لإرضاء هذا أو ذاك، ماذا يمكن أن يقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالعدل، وأمر الله عز وجل أيضا بقيامها بذلك، فإن السماوات والأرض قامت بالعدل، وكذلك فإن الله عز وجل أجرى سنن الكون على العدل، فإن أي اختلال في ذلك مجلبة للفساد واختلال ذلك النظام. وجعل الله عز وجل أيضا شرعته كتابا وسنة، كلما دخلها شيء من الاندثار وكذلك التغيير، بعث الله عز وجل من يجدد لهذه الأمة دينها، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من ورثة الأنبياء من العلماء وغيرهم. لهذا نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل ميزان استقامة الحياة واستقامة الأفراد إنما هي بالعدل، وهذا محل اتفاق من جهة النظر والعقل، وكذلك أيضا من جهة النقل والوحي من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدل بين الناس والإنصاف فأمر الله عز وجل به، ولهذا الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، عدل الإنسان مع نفسه، وكذلك أيضا عدل الإنسان مع غيره إذا حكم، وكذلك أيضا كما جاء في الأثر قال: والإنصاف من نفسك. وذلك أن الإنسان ربما إذا كان في منازعة مع غيره في باب من أبواب الحقوق فإن النفوس جبلت على الشح، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: وأحضرت الأنفس الشح. النفوس فيها الشح متمكن ومغروس، والله عز وجل أمر بنزعه ومجاهدة الأنفس، وهذا ضرب من ضروب الابتلاء. ولهذا تجد الناس إذا كانت الحقوق إليها فإنها ترفع صوتها، وإذا كانت الحقوق لغيرها فإنها تخمل وتضعف، ولهذا يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إذا كان في حقهم، وأما إذا كان في حق غيرهم فإنهم يديرون ظهورهم إلى الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لحكمه وللعدل الذي أوجده الله جل وعلا. أوجب الله عز وجل العدل، وأمر أيضا بمن يحكم بالعدل أن يكون عادلا في ذاته، فلا يولى على المسلمين ظالم، ولا يولى أيضا قاض أو حاكم لا يحكم بالعدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وذلك أنه متوعد بالعقاب الأليم، سواء كان قاصدا أو ليس بقاصد للشر بذاته، إذا كان متساهلا كالذي يحكم بالجهل وهو لا يعلم الأصل، لديه ليس العلم ولكنه خرص خرصا في ذلك، فهو متوعد كذلك. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاضيان يعني في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي في الجنة يحكم بين الناس بالعدل، والقاضي الذي في النار هو الذي حكم بالناس بالباطل وهو يعلم فهو في النار. ورجل حكم بين الناس بالجهل فقضى بالباطل فهو من أهل النار. وهذا دليل على التشديد في هذا الجانب في جانب القضاء والحكم، لأنه يتعلق بذلك هو العدل وحقوق الناس. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حق الله عز وجل مبني على المسامحة فيما يتعلق في التقصير بأمور الواجبات وارتكاب المحرمات مما هي من حق الله عز وجل، سوى الشرك الله عز وجل قضى أنه لا يغفره لصاحبه إلا أن يبادر بالتوبة من نفسه. حقوق الآدميين ويجب فيها الوفاء في الدنيا، ولهذا يشدد في حقوق الآدميين ما لا يشدد في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل جاء في الأحكام الشرعية في أمور حق الآدمي، في أمور المعاملات، في أمور الربا، وكذلك أيضا ضرب أبشارهم، وكذلك انتهاك أعراضهم وغير ذلك، شدد الله عز وجل في هذه الأمور. لماذا؟ لأنها من حق الآدمي، وحق الآدمي إذا اختل نظام الحياة ووقع الفساد واستشرى فيه. ولهذا أمر الله عز وجل بالعدل حتى مع الخصوم: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وكذلك حذر الله عز وجل أيضا من دعوة وظلم المظلوم ولو كان كافرا، فقد جاء في حديث أنس بن مالك في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالعدل معه واجب ولو كان كافرا، يجب على الحاكم أن ينصفه ممن ظلمه ولو كان الذي ظلمه من المسلمين أو من ساداته، فهذا من العدل الذي أمر الله عز وجل به وبإقامة السماوات والأرض. لهذا وجب على المسلمين أن يقيموا أركان العدل، وذلك بحكم الله عز وجل، ويجب عليهم أيضا أن يدفعوا وأن يدرأوا نواقض ذلك الحكم من حكم الله عز وجل، أن يدفعوا في ذلك من يتوغل ويتغول في شريعة الله سبحانه وتعالى بالباطل بالهوى، وكذلك أيضا من يتذرع لإبطال حكم الله عز وجل إما بالشفاعة في الحدود أو ما يتعلق أيضا بالعفو عند العقوبات إذا كان ذلك ليس في مصلحة المعاقب، فإن هذا إهدار لحكم الله سبحانه وتعالى وتضيع للعدل الذي يكون في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخلاف الذي يكون بين الشعوب وبين الحكام وبين الشعوب فيما بينهم هو بسبب تعطيل العدل الذي هو مجتمع من جهة أركانه أصوله وفروعه في كلام الله عز وجل وحكمه وقضائه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. البأس يكون بين الشعوب وبين الأئمة من جهة الخصومات، والسبب في هذا هو عدم وجود العدل. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالعدل لتستقر أحوال الأمة ويتم في ذلك العدل. في الزمن المتأخر انتشرت أنواع المظالم، المظالم في الأموال، المظالم في حريات الناس، المظالم في ما يتعلق في الدماء، ونرى إزهاق الأنفس، وأصبحت كأنها ليست بأنفس معصومة بل أنها أنفس حتى لا ربما تنسب للبهيمية، ولو وجد عبادات جماعية لأنفس بهيمية ولا يجب فيها القتل لربما استنفر العالم وضج في هذا الأمر. وأما إذا كانت مثل هذه الأنفس نجدها للمسلمين، نجد أن المسلمين أنفسهم لا يلتفتون للانتصار لهؤلاء المسلمين كما نجده في الشام، كما نجده في أركان، كما نجده أيضا في عدة دول إسلامية في أفريقيا، كذلك أيضا ما نجده في اليمن من انتهاك حرمات المسلمين سواء في أراضيهم أو في دمائهم، وذلك من داخلهم فيما بينهم من الظلم المستسري بينهم أو من العدو الذي يأتي من خارجهم، وذلك كما نسمع كثيرا في الطائرات التي بدون طيار، فلا تحفظ لبلد حرمة ولا لمعصوم دما ولا لأحد من جهة ماله وعرضه، وهذا لا شك أنه من أعظم الجرم، ولعانى على ذلك من أعظم الظلم والبغي الذي بين الله سبحانه وتعالى خطره. إذا وجد من المسلمين من يعين ذلك فإنه قد تولى أهل الباطل في باطلهم، ويخشى عليه دخوله في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوله منكم فهو منهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك من حكمه سبحانه وتعالى، فيجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في العدل بين الناس وحفظ حقوقهم، ما يتعلق في دينهم، ما يتعلق في دمائهم، ما يتعلق في أعراضهم من جهة الصيانة، وكذلك أيضا الحياط لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد فيها حتى في درهم الربا، شدد الله سبحانه وتعالى فيه ولو كان درهما يسيرا من مال الإنسان، لأن حق الناس يجب فيها العدل والتشديد فيها. لهذا مسائل الحقوق التي تكون بين الآدميين يجب فيها القصاص والوفاء في الدنيا قبل الآخرة. لهذا كان النبي في ابتداء أمره لا يصلي على الرجل الذي يتوفى عليه دين، والسبب في ذلك تشديد في هذا الجانب، لأنه لا يدخل أيضا تحت المسامحة عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه جل وعلا. حقوق العباد جعلها الله للعباد، مع أن العبادة ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل قضى في هذا الأمر أنها في أمر العباد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم الذي نار فيه ولا درهم. تحلل من صاحبك في الدنيا قال بالوفاء أو بالاستبراء قبل أن يأتي يوم الذي نار فيه ولا درهم، يعني لا يوجد مقايضة بالدراهم والدنانير وإنما بالحسنات والسيئات. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أو عليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا: كيف وإنا نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. الوفاء في حقوق بني آدم لابد فيه من القضاء في الدنيا، ولابد فيه من العدل، وإلا فإن الله عز وجل لا يغفر للإنسان حقه ولو بلغت منزلته أعلى المنازل. أعلى ميتة في الدنيا وأعلى خاتمة وهي الشهادة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوفر للشهيد كل خطيئة اقترفتها يمينه إلا الدين، باعتبار أنه ما كان من حق بني آدم، حق بني آدم جعله الله عز وجل للناس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. هذا في إنصاف وعدل تام من الله سبحانه وتعالى حتى في أمر البهائم فيما بينها، إشارة إلى وجوب العدل وقيامه في الناس حتى لا يظل الناس ولا يبغي بعضهم على بعض فيختل ناموس الحياة ويقع في ذلك الظلم وينتشر في ذلك الفساد في الأرض.
امتدادا لحديثكم فيما فهمت من تأصيلكم في صدر هذا اللقاء عن العدل وأثره في الدنيا والآخرة، وبين يدي ربما محور لقائنا الأول عن الشفاعة في الحدود والتعزيرات، ثمة تجاوزات، ثمة إسراف، توسعات في قضية التعزيرات. التعزير كما قرر العلماء قد يصل إلى القتل وأدناه، وهو ليس بدني أو ربما بشيء يسير، وهو السجن مدى الحياة أو على مدة متطاولة. هذا التساهل من القاضي في الحكم على السجن بعدة سنوات أو القتل بإراقة هذا الدم بناء على شبهة أو ربما شيء قدح في الذهن لم يثبت في شأنه شيء يعني يبيح مثل إباحة دمه أو الحكم عليه، ترى هل هذا الجرم جرم القاضي الذي يصدر مثل هذا الحكم جرما يسيرا ولو كان يتكئ إلى من يتكئ إليه، وكذا هذا المسؤول الذي هذا القاضي هو دونه وبين يديه إذا حكم هل تبرأ ذمته؟
بالنسبة للعقوبات في الشريعة، العقوبات في الشريعة إما أن تكون حدودا وهي منصوصة في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس للإنسان أن يزيد فيها أمرا من جهة الحبس، وكذلك أيضا من جهة العقوبة وإنزالها من أمور الجلد وغيرها. كذلك أيضا بالنسبة للنوع الثاني وهي التعزيرات، التعزيرات أيضا ليست موكولة إلى مزاج القاضي وهواه ورغبته وكذلك ما يطمع هو بذاته أو يطمع غيره، ولهذا نقول إنما هي موكولة للمصالح الشرعية وكذلك أيضا للمقاصد المرعية من الشريعة، والمقاصد المرعية ينظر إليها القاضي بتجرد وحكمة لا استجابة لأحد، لا لهوى ولا لهوى عامة ولا لهوى أيضا الذي أصاب ذلك الجرم ولا لهوى السلطان والحاكم، وإنما يتجرد في ذلك في حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعدل والإنصاف وكذلك عدم المبالغة في جوانب العقوبة. وينبغي أن نشير أيضا إلى قضية مهمة في جانب التعزير، أنه يغلب في أمور التعزير في الأزمنة المتأخرة هو الحبس، وذلك الحبس من جهة المدة الطويلة. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه أنه حبس رجلا أو امرأة مسلما في عقوبة من العقوبات، وإنما حبس النبي عليه الصلاة والسلام في تهمة سواء من المسلمين أو في غيرهم، والتهمة في ذلك هي حتى يستبين أمره وما يسميه الفقهاء بالاستظهار، يعني حتى يستظهر أمره لوجود دعوة عليه حتى ينظر في أمره. وهذه المدد من جهة الحبس في التهمة، فإن التهمة في ذلك ليست بإطلاق للقاضي وكذلك أيضا للحاكم وكذلك لرغبة الناس أن الإنسان يحبس في تهمة إلى أمد غير محدود. ولهذا نجد أن الفقهاء من الأئمة الأربعة عامتهم على أن حبس التهمة في ذلك والاستظهار يجب أن لا يجاوز 4 أشهر، يعني أن الإنسان لا يزيد في ذلك. نعم قد توسع بعض المتأخرين ممن يتبع المذاهب الأربعة في هذا الباب في مسائل التهمة، إلا أن نجد أن الشريعة قد احتاطت في جانب الحبس، باعتبار أن الحبس عقوبة وليست عقوبة لازمة، بل هي عقوبة أيضا متعدية. ومعنى العقوبة اللازمة والمتعدية أن العقوبة اللازمة التي تقع على الإنسان هي كالجلد، هو جلد لازم له، ولكن التضرر في ذلك لا يتضرر في ذلك أبناؤه ولا كذلك أيضا زوجه ولا جيران، عقوبة لازمة عليه. بالنسبة للحبس فإنها عقوبة متعدية، يعني أن الولي إذا حبس يتضرر في ذلك أبناؤه وزوجه وكذلك أيضا أقاربه وأرحامه الذين ربما يصلهم وكذلك أيضا يتعاهدهم بالنفقة كذلك أيضا بالولاية وكذلك حق الزوجة والذرية من جهة الكفالة والبنات من التزويج وغير ذلك، فهذه رعاية الأمر في ذلك متعدي. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن الحبس ربما حتى لو كان الرجل مبتدعا أن تبين بدعته ولكنه لا يحبس. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أظهر بدعة سواء من بدع الجهم أو الخروج أو الإرجاء أو الاعتزال أو غير ذلك أو الرفض، فإنه تدفع بدعته في ذلك يلحق بالمقدور، ولكن الحبس في ذلك لا يلجأ إليه إلا في أضيق السبل، باعتبار أن الضرر في ذلك متعدي ممن له حق عليه. وكان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن ذلك لوجود الحق الذي يكون في الذرية. التوسع الذي وجد عند المتأخرين في أبواب السجن من جهة المدد وكذلك من جهة نوع السجن. من جهة المدد نجد أن السجن وصل إلى مدد طويلة جدا بعشرات السنوات، ربما أيضا لأمور تعزيرية، والأمور التعزيرية في ذلك من جهة هذه الصور وكذلك هذه المدد لم تكن معهودة لا في حكم الخلفاء الراشدين ولا كذلك أيضا في أئمة الصحابة من أهل الفقه والدراية، ولا كذلك أيضا من فقه التابعين، ولا أيضا من كلام الأئمة الأربعة، وإنما يتكلمون على قواعد عامة في الرجل الذي صاحب شر مستطير في الأمة، بحيث أنه لو خرج إلى الناس فإن شره في ذلك سيفري فيهم إما في دمائهم وإما في أعراضهم، أو ربما يفسد في ذلك ما يتعلق بأصول دينهم وكذلك ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم يتكلم عليه العلماء في مواضعه. أما ما يتعلق في الأمور التعزيرية التي ربما يرجع في ذلك إلى حس وكذلك أيضا إلى النفس، أو ربما أيضا إلى شيء من النظر الذي يتعلق في إدراك القاضي، فنقول في مثل هذه الأشياء الشريعة جاءت في تضييق هذه الأمور. تضييق هذه الأمور لماذا؟ لأن الضرر في ذلك متعد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل السجن مقرون بالعذاب الأليم. ولهذا نجد أن يوسف عليه السلام الذي العقوبة التي نزلت عليه قرنت في العذاب، ولهذا الله عز وجل يقول إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وذلك لشدة السجن مع العذاب الأليم على ذات الإنسان. وتضرر يوسف وتضرر أيضا أبوه بهذه العقوبة الموجودة عليه، وهذه أيضا تلحق سائر الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ألجأ الزاني الغير المحصن من جهة العقوبة إلى الحبس، وإنما ألجأ في ذلك إلى التغريب، والتغريب في هذا أن يبعد الإنسان من بلده إلى بلد آخر. ولو العقوبة التي تتعلق بحرية الإنسان نقول إنها على ثلاث أنواع. النوع الأول ما يتعلق بالنفي، أن الإنسان ينفى من أرضه، وهو يسمى بالتغريب، أن يغرب الإنسان، يخرج مثلا من شمال الأرض إلى جنوبها أو من شرقها إلى غربها، وذلك فيه هجر لأهله وبلدانه، فهذا شيء من تأديبه من جهة النفس، وذلك لمدد من الزمن بسنة أو سنتين أو نحو ذلك.
إذا نفي إلى السجن بزعم من يزعم أن السجن من المنفى،
هو هذا يأتي الكلام عليه. النوع الثاني ما يتعلق بالإقامة الجبرية، أن الإنسان يقام مثلا في بلده التي هو فيها بحيث تقيد حريته من جهة مخرجه ومدخله وسيحه في الأرض، ولكنه يملك ولايته على أهله وكذلك انفاقه على زوجه وولده وكذلك أيضا القيام بشأن ولايته، فهذا أيضا نوع من أنواع العقوبة. والأمر الثالث ما يتعلق بالحبس، ويتعلق في الحبس حبس الإنسان في من جهة تقييده. نقول على ما تقدم إن العقوبة في جهة السجن وقع فيها شيء من اختلال في أمر المتأخرين من جهة المدد ومن جهة نوع الحبس. الحبس الذي وصل إليه في زمن المتأخر هي حبوس لم تكن معروفة من جهة الشريعة، ولا كذلك أيضا في عمل القرون المفضلة، وذلك أن تصل لحبوس أن الإنسان يحبس مثلا قاعدا، أو يحبس الإنسان مثلا في حال الاحتباء، أو يحبس الإنسان مثلا في متر مربع أو واقفا أو نحو ذلك. هذا تعذيب وليس بحبس، هذا تعذيب لو ليس بحبس. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفطره بجوارحه على ضد ذلك، فالله عز وجل جعل له بصرا ليطلقه، وجعل له لسانا ليتكلم ويجد من يؤانسه في ذلك، وجعل له سمعا ليسمع، وكذلك جعل له لسانا وشفتين ليتكلم. فنجد هذه الأشياء إنما هي موجودة في الإنسان، فأي سلب لها إنما هو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون كذلك. كذلك أيضا من الأمور المهمة في جانب الحبس والتوسع فيه، أنه وصل إلى مدة طويلة جدا، وهذا إنما أخذ محاكاة للغرب. والغرب لهذا تجد في المسلمين من يحكم بثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين سنة، في الغرب يجدون من يحكمون مثلا بالمدد المضاعفة ما يسمى بمدى الحياة، فيحكمون تضعيفا، فإذا قتل الإنسان خمسة أشخاص يحكمونه بمضاعفة ذلك مثلا، فيحكم 200 سنة أو 250 أو 300 سنة. هذا من جهة العقل والنظر ليس بمفهوم، فلو كان جزء من ذلك في الشريعة لاستهجن، ولكن التبعية والضعف والهوان الذي يكون في المسلمين فإنهم يستسيغون مثل هذه الأشياء، ولو كان عشر معشارها في الشريعة لقاموا باستهجان ذلك وربما بالطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يقرؤون مثل هذه الأحكام الموجودة لدى الغرب بحكم 500 سنة 400 سنة أو 250 أو نحو ذلك، باعتبار إنما هي أمر مضاعف، ويقطعون أنه لا يوجد من البشر في هذه الأرض من يعيش ربما ولا نصف هذه المدة أو ربما أيضا ربعها، وهذا إشارة إلى الانسياق خلف القوانين الوضعية. لهذا نقول الشريعة جاءت بالرحمة، جاءت بالتأديب وجاءت بالرحمة، لهذا تشوفت الشريعة إلى درء الحدود الحدود التي بالشبهات، درء الحدود، أيضا ما يتعلق بالاستيثاق من ذلك بأمر البينات. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند ابن عدي، وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود ما استطعتم، ما وجدتم في ذلك مخرجا فأخرجوه. والمراد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس تعطيلا لحكم الله عز وجل، فالله عز وجل أمر بإقامة الحكم، ولكن المراد بهذا أن الإنسان لا يغلق منافذ البراءة، لا يغلق منافذ البراءة. الإنسان في الأصل في المسلم البراءة، فمتى وجدت شبهة قامت في إسقاط الحد فإنه حينئذ يسقط الحد. من الأمور المهمة التي يجب الإشارة إليها أن كثيرا من القضاة يحكمون بالشبهة فينزلون عقوبة، والشريعة قد جاءت بالشبهة أنها تدرأ الحد، فإنزال العقوبة على التعزيرية على الإنسان لمجرد ورود الشبهة في قوله أو الشبهة في فعله، فهذا يخالف الأصل. ولهذا نقول الشبهات إذا قويت قوة كبيرة بحيث دنت عن مسائل البينة، فإن حينئذ ينزل الإنسان في ذلك عقوبة، ويجب أن تكون تلك العقوبة دون الحدود من جهة ورود. لهذا نجد بعض القضاة الذين يحكمون مثلا في قضايا تعزيرية في أمور شبهة بعشر وعشرين وكذلك 25 أو 30، وليس من ذلك شيء من البينات، وإنما هي إيحاءات وقرائن اجتمعت في الذهن. لهذا نقول إن مراعاة مقاصد الشريعة هي من الأمور الواجبة، وأن يتجرد القاضي لله سبحانه وتعالى بعيدا عن ضغط جمهور الناس وعوامهم، وكذلك أيضا عن ضغط الخصوم وكذلك المتخاصمين، وكذلك أيضا عن ضغط الجهات الرسمية، وكذلك أيضا أهل الجاه سواء كانوا حكاما أو كانوا أيضا مسؤولين أو أغنياء أو تجار ممن يطلب الشفاعة والوساطة أو الأمر.
الحديث يثرى في شأن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. إذن لي أنا أتقدم بين يدي حديثنا عن ما نحن بصدده من موضوع مهم، وهو الشفاعة في الحدود والتعزيرات، وأضمنه أيضا سؤالا: ألا يحق أو هل يعد من يطلب العفو أو رفع الظلم عنه أو عن جيرانه عن ذويه عن قرابته يطلب ذلك علانية، هل يعد معتديا؟
بالنسبة لي الشفاعة في كلام العرب هي مشتقة من الشفع، والشفع هو أن يقترن الإنسان بغيره لضعفه عن القيام بمقصوده بنفسه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. وهذا المراد بذلك هو ما زاد عن الواحد مما كان من الأزواج، ومنهم من يقول ما زاد عن الواحد بإطلاق، فما اقترن الإنسان بغيره مما يعجز عنه بنفسه فإنه يسمى شفعا، يعني اعتضد بغيره حتى يقوم بهذا الأمر. وهذا منه كذلك أيضا ما يتعلق بأمور الشفاعة عند المشركين في جهة عبادتهم، وكذلك أيضا في الشفاعة ما يسمى بالواسطة ونحو ذلك في عرف الناس. نقول الشفاعة قد جاءت محمودة في الشريعة، ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. الشفاعة من جهة الأصل محمودة، ولكن لها حدودها وضابطها حتى لا تتعطل الشريعة ويقع في ذلك ظلم. نقول إن الشفاعة إذا نزلت في أمور العقوبات، فنقول إن العقوبات في ذلك على نوعين: ما كان من حق الآدميين فهو ما كان من حق الله. ما كان من حق الآدميين فإن الشفاعة في ذلك الأمر فيها سعة، ولو كان حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا في حال على سبيل المثال إذا كان ثم تحد قصاص بين الإنسان وبين من جني عليه من أهل ولايته، فإنه لا حرج على الإنسان أن يشفع عندهم بإسقاط الحد عنه، فإن هذا من الأمور السائغة. وكذلك أيضا من يقول في مسائل الحدود في أمور القذف أن يسقط أن يعفو عن من قذفه ولا يقيم عليه دعوة أو نحو ذلك، فهذا نقول هذا أيضا من الأمور السائغة. وأما ما كان من حق الله سبحانه وتعالى وذلك مما يتعلق بالحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها، فإذا بلغت السلطان فلا حق للإنسان بنزعها، وذلك مثلا ما يتعلق بحق الزنا وكذا حق لله جل وعلا، ليس للإنسان أن يسقطه لأنه لا يوجد في الشريعة الزنا برضا الطرفين. وكذلك أيضا ما يتعلق بجوانب العقوبات إذا وصلت إلى القاضي من جهة الحق من جهة الحدود كالسرقة وغيرها، فإن الحكم في ذلك حق لله جل وعلا، باعتبار أن الحد المراد بذلك هو حفظ الأمر العام، وليس المراد بذلك وما يتعلق بأمرك بنفسك، فلك أن تسقط ذلك قبل وصوله إلى الحاكم. لهذا نقول ما كان من حق الله سبحانه وتعالى من هذا النوع يجوز للإنسان أن يشفع فيه قبل وصوله إلى القاضي، فإذا وصل إلى القاضي حرم حينئذ الشفاعة. ولهذا شدد في أمر الشفاعة في الحدود تشديدا عظيما، ولو كان الناس في أشراف من ولو كان المشفوع له من أشراف الناس وأسيادهم فإن ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا فجاء قومها فقالوا لا نجد أحدا يشفع لها إلا أسامة بن زيد وهو حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع فيها فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف قط أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه يجب أن يقام العدل في الناس سواء كان الشريف أو الضعيف إذا بلغ ذلك الحاكم. وأما ما كان قبل بلوغ الحاكم، قبل بلوغ الحاكم حتى كان في الحدود فإنه لا حرج على الإنسان أن يشفع، فكان يقبض على سارق في الناس في الشارع أو نحو ذلك فيقال اتركوه باعتبار أن هذا الرجل أظهر التوبة أو الندم أو نحو ذلك، فنقول حينئذ إن هذا الأمر مما لا بأس به. وهذا ظاهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عند الإمام مالك من حديث الزبير بن العوام أنه أمسك سارقا أنه رأى رجلا قد اقتاد سارقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشفع له، فقال لا حتى أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه إذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلعن الله الشافع والمشفع. وهذا إشارة إلى أن الشفاعة إذا بلغت مجلس الحكم فإن صاحبها ملعون فيما يتعلق في أمور الحدود، في أمور الحدود فإن ذلك أمر محرم، وهذا أمر متفق عليه ولا خلاف عند العلماء في هذا، أن الحدود الشرعية القطعية التي دل قامة الحد عليها في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يشفع فيها، وذلك حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وهذا إشارة إلى معارضة حكم الله عز وجل عند صاحب الأمر، والأمر فيه تشديد على جهتين، الجهة الأولى عند الحاكم والقاضي والوالي أن يقبل الشفاعة عند ورود الحدود، فلا يجوز حينئذ أن يقبل الشفاعة، وإن قبلها فهو ملعون، بل يجب عليه أن ينكر على من شفع، وإذا كان جاهلا عذره في ذلك ما عذر النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد. والتشديد في ذلك إلى الشافع أيضا الذي جاء ليبادر بهذا، وكذلك أيضا من أدخل واسطة في هذا، جاءه رجل وأدخله واسطة عند ورود الحاكم عند ورود هذا القضاء الحاكم فيقال حينئذ بمنعه. النبي عليه الصلاة والسلام تشوف إلى العفو والمسامحة قبل وصول الأحكام إلى القاضي، فإذا وصلت إلى القاضي فإنه حينئذ تنقطع حبال الشفاعة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا بالحدود قبل أن تصل إلي وما وصل إلي فقد وجب. وهذا إشارة إلى أن حكم الله سبحانه وتعالى يجب أن يقام عند بلوغ الحاكم، قبل ذلك في أمور الناس ودواوينهم ومجالسهم وما يقبل مثلا من العامة في الأسواق أو نحو ذلك وأرأوا من الإنسان ندم، نقول لا يجب عليهم بعينهم أن يذهبوا به إلى الحاكم، فإذا رأوا منه مثلا توبة أو مثلا ندم أو نحو ذلك أو ليس له سابقة أو مثلا حدث وصغير سن فيرون أن تأديبه يكون بإبلاغ أبيه أو بإبلاغ أمه أو وليه أو نحو ذلك، كذلك أيضا في الفتيات الذي ربما يقع من هنا خطأ ونحو ذلك، فهذا الأمر فيه سعة. ولهذا قد جاء عند ابن أبي شيبة في كتاب المصنع بإسناد صحيح عن إكرمة مولى عبد الله بن عباس أن ابن عباس وعمارا والزبير قد أمسكوا بسارق فأطلقوه فقال عكرمة بئس ما صنعتم، فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال لا أم لك لو كنت مكانه لسرك أن فككناك. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه القضايا ما يتعلق حتى لو كان في الحدود في السرقة إذا كانت في أمور الناس ربما صاحب متجر يقبض على رجل قد سرق من محله، فحينئذ لا نقول له يجب عليه أن يذهب به إلى القاضي، نقول إذا رأى منه الندم لا حرج عليه أن يطلقه في ذلك، كذلك الناس في طرقاتهم في أسواقهم في مجالسهم، ولا حرج على الإنسان أيضا أن يشفع فيقال آل فلان قبضوا على سارق سرق من بيتهم أو من دارهم أو نحو ذلك، فنقول حينئذ لا حرج في هذه الشفاعة. وكذلك أيضا ينبغي أن نشير إلى قضية مهمة جدا في مسائل الشفاعة، أن الناس يتخذون جوانب الشفاعة إلى جانب آخر ما يسمى بالضغط النفسي على أصحاب الحق، وهذا أيضا من الأمور المحظورة، وذلك على سبيل المثال ما يتعلق في أمور الدماء، كذلك أيضا من أمور السرقات التي يسرق من الناس مثلا قبل وصولها للحاكم، فتجد أن صاحب الحق يضغط عليه ويسمونها شفاعة وهو نوع من الإكراه
والتهديد،
وهذا نوع ربما من التهديد أو ربما أيضا من الناس خاصة في أمور القتل يؤجل القصاص إلى سنوات ونحو ذلك رجاء العفو ونحو ذلك، يجب في هذا الإنجاز توضع مدة للعفو، إن كان ثمة عفو حينئذ فلا حرج في هذا، وإن لم يكن ثمة عفو فحينئذ يقام في ذلك الحد، لأن هذا فيه تعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى. من أنواع العقوبات في هذه التعزيرية يجوز في ذلك الشفاعة، باعتبار أنها ليست حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. والشفاعة في ذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم على الشفاعة فيما نزلت به عقوبة إلا وقد علم أن إطلاق المعاقب في ذلك مصلحة له ولأهله. وإذا كان ليس فيه مصلحة له ولا للمسلم ولا لأهله حرم عليه الشفاعة. كالذي يعلم مثلا من المشفوع له في قضية تعزيرية ثم يأتي مثلا بالشفاعة له ويعلم أنه مفسد الأرض ولو خرج لزاد فساده وأنه لا يرعوي، فالشفاعة فيه من الأمور المحرمة. كذلك أيضا حتى في مسائل العفو عن المساجين ونحو ذلك، نقول هذه القضايا لا يجوز للحاكم أن يعفو عن سجين أو معاقب في هذا إذا كان ذلك لغير مصلحته ومصلحة الأمة. لهذا نقول ما يتعلق بالعفو عن المساجين ربما مثلا لسلامة الحاكم أو ربما أيضا لفترة زمنية تجعل مثلا كالعفو الذي يكون مثلا في أشهر معينة أو نحو ذلك من غير تمييز مثلا لأحوال الناس
أو
أحداث أو نوازل أو تاريخ أو مناسبات أو أعياد وطنية
أو
سلامة الحاكم أو غير ذلك أو من الأمور التي ربما تأتي في أمور المجتمعات مناسبات مثلا وطنية أو قومية أو غير ذلك يجعلون مثلا هذه الأشياء مناسبات لإطلاق السجنة. نقول هذا من جهة الأصل، هل العفو في ذلك جاء بالنظر استصلاحا لحال المعاقب أم النظر في ذلك لأمر خارج عنه؟ إذا كان لخارج عنه فإن هذا من العفو الباطل وهذا من الأمور التي لا تجوز. وإذا كان في حال استصلاحه وفي ذلك تأليف له كذلك أيضا فإنه في حال النظر إليه أنه يصلح بعد خروجه فإنه حينئذ يقال بجواز ذلك. أما إذا كان لأمر خارج عن مصلحة الأمة ومصلحة الناس ومصلحة كذلك السجين ودفع شره وكفايته فإن هذا من الأمور التي لا تجوز.
الحديث في شأن التعزيرات أو شفاء في التعزيرات، هل يستوي في هذا من كان له سوابق وقد آذى الأمة ومن لا سابقة له؟ ثم نرى أحداثا حقيقة مؤلمة أن يشفع في سجناء من بلدان نائية فيرحلون إلى بلاد تحتاج إلى عمالة فيفسدون وقد حدث ما يحدث، ما التوجيه في مثل هذه الأحوال؟
هو مسائل الشفاعة في أمور التعزيرات على ما تقدم أن الشفاعة يجب أن تكون في مصلحة الناس ومصلحة المشفوع له، وإذا كانت عن أمر خارج عن ذلك إنما هي لمصلحة الشافع. بعض الناس ربما يشفع في قضية معينة ويعلم أنه ليس من المصلحة الدخول في مثل هذه القضية باعتبار ورود المفسدة عند خروج ذلك الظالم أو ربما ذلك المفسد، وإنما يريد من ذلك أن يثبت جاهه أو يثبت قدرته. نقول هذا في أمر خارج عنه فإن هذا من الشفاعة التي ليست بمحمودة وهي مذمومة ولا تجوز.
أعود إلى سؤالي الذي ربما أعيده للتأكيد ولأجل أيضا إفراده بحديث منكم، هل يعد من يطلب العفو أو رفع الظلم عنه وعن جيرانه عن ذويه عن قرابته عمن طلب منه أن يشفع بين يدي القاضي في شأنه علانية، هل يعد اعتداء؟
إذا نزلت العقوبة على الإنسان والعقوبة في ذلك لا تخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كانت عقوبة على حد من حدود الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلب رفعها رفعها عن ذويه باعتبار أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد حد من حدود الله سبحانه وتعالى وذلك كالزنا وكذلك أيضا السرقة أو شرب الخمر إذا بلغت الحاكم ليس له أن يطلب من أحد أن يشفع في مثل هذا الأمر أو كذلك العفو، فإن هذا من الأمور المحرمة فلا يجوز، بل يجب عليه أن يطالب بحكم الله سبحانه وتعالى حتى إلى أقرب الأقربين منه، فإن العدل في ذلك لا يقوم في الناس إلا بحكم الله جل وعلا. أما بالنسبة للنوع الثاني ما يتعلق بالأمور التعزيرية فإن أمور التعزيرية الأمر في هذا سعة وهي على نوعين، النوع الأول ما يتعلق بعقوبة تعزيرية يرى أنه قد ظلم فيها، وعقوبة تعزيرية يرى الإنسان أنها قد نزلت عليه وفق مراد الله سبحانه وتعالى ولكنه يلتمس بذلك عفوا إذا غلب على ظنه أن هذه العقوبة إنما هي ظلم مع استحضار أنه ما من أحد تنزل عليه عقوبة إلا وهو يظن أنه قد ظلم في ذلك، حتى الذين مثلا يسرقون وكذلك يقتلون ويسرقون تجد وهذا موجود حتى في كثير من القضايا في الجرائم حتى المخدرات الذين يحكم عليهم بالقتل ونحو ذلك يرون أنهم مثلا قد ظلموا في مثل هذه الأمور. نقول هذا ليس معيارا في ذات الإنسان الذي نزلت عليه العقوبة وكذلك أيضا الجاني وكذلك أيضا من ذوي، ولكن إذا غلب من جهة النظر من جهة أهل العلم والرأي وكذلك أيضا في حال الإنسان بتجرد أنه قد ظلم في ذلك نقول له أن يطلب برفع المظلمة عنه وله كذلك أيضا أن يلتمس العفو سواء كان ذلك سرا وعلانية من غير النظر إلى من غير كذلك الالتفات إلى 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 الإفساد، وكذلك أيضا ما يسمى بالبغي بالقول. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الجهر بالسوء من الأقوال إلا من كان مظلوما وظهرت مظلمته، لا بهوى بالنفس أو ربما أيضا محاولة إظهار البراءة. فإذا كان الإنسان بريئا ومظلوما فله أن ينتصر لنفسه ولو كان أمرا علانيا، ولو كان أيضا مطالبة للحاكم. ولهذا جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم أناسا منا، فجاءه رجل منا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تحبس جيرتي؟ وكان النبي على المنبر يخطب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا له جيرته. وهذا إشارة فيه جملة من المسائل، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ هذا الرجل في خطابه له أمام الناس، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أنزل العقوبة بالحق قطعا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام التمس شفاعة في ذلك باعتبار أن العقوبة في ذلك إنما هي عقوبة بالشبهة وكذلك أيضا بالتعزيرية وليس في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن من أظهر المجامع عند الناس هي الجمع، وما قال إنه ينتظر مثلا بعد الصلاة أو يأتيه قبلها أو يأتيه عند بيته ونحو ذلك. ينبغي أن يرحم أهل المظالم ما يجدون في نفوسهم من ظلم أو نحو ذلك، انظر إليهم بعين الشفقة من غير ساءة ظن ولا بغي ولا عدوان. ولهذا نقول: من طالب بحقه في حق من حقوقه بعدل وحكمة وأنات ممن كان مظلوما أن يبدي مظلمته، أو كان كذلك الإنسان في ذلك يرى أنه عوقب بحق ولكنه يطلب من ذلك العفو، له أن يطلب من ذلك ولو كان أيضا علانية بعلم وأدب وحكمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تقبلها من الناس، فإن من دونهم من باب أولى. وكيف هذا في الأزمنة المتأخرة التي ينتشر في ذلك الظلم، وكذلك أيضا التقصير في إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، والتقصير أيضا حتى في جوانب الاجتهاد سواء كان ذلك في مسائل التعزير أو غيرها.
إذن لي نقف وقفتين مع الأثر الذي ذكرتموه، ما صحته أولا؟ ثم يبدو من حديثكم وسياقكم له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنهم كانوا مسجونين أو ما زالوا مسجونين.
له يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، لأنه قال: حبس النبي عليه الصلاة والسلام أناسا منا، فالذي حبس هو النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث إسناده جيد، قد أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الحديث الذي يلي شأن الشفاعة: الشبهات التي تدرأ أو تدرأ بها الحدود، هل من إجمال لضوابطها؟
بالنسبة للشبهات، الشريعة قد جاءت بضبط الأحكام وكذلك أيضا بالدقة فيها وعدم إنزال العقوبة إلا بالبينة، ولهذا تشوفت الشريعة إلى دفع الحدود عند ورود الشبهات في الجاني. والشبهة إذا قامت في الجناية أو قامت في الفاعل أو قامت في الفعل فإن الحد في ذلك يدرى، والشبهة تقع منازلها في ذلك في مواضع ثلاث: الموضع الأول في الفاعل، وكذا الثاني في الفعل، وثالث في محله الموضوع فيه. فإنه حينئذ إذا وقعت في ذلك الشبهة في أي موضع من هذه المواضع وكانت الشبهة في ذلك ظاهرة فإنه يدفع في ذلك الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند ابن عدي من حديث ابن عباس، وكذلك أيضا جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادفعوا الحدود عن المسلمين ما وجدتم للمسلم في ذلك مخرجا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذا إشارة إلى الاعتداد في جانب الشبهة إذا كانت الشبهة ظاهرة، لا أن تكون الشبهة في ذلك دقيقة، لأن الشبهات الدقيقة في هذا إذا أخذنا بذلك عطلنا في هذا الحدود. الأخذ بمعنى هذا الحديث هو عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب وكذلك معاذ، وكذلك جاء عن عبد الله بن أبي مسعود وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الشبهة في ذلك إذا كانت ظاهرة فإنها يدرى في ذلك الحد. بل حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا كما حكى ذلك ابن المنذر وكذلك ابن عبد البر، العلماء يجمعون على الاعتداد بدرء الحدود بالشبهات. قد يقول قائل: ما هي الشبهة التي يدرى فيها الحد وما معناها؟ تقدم أن منازلها في ثلاثة مواضع، والموضع الأول ما يتعلق بالفاعل، وذلك أن الفاعل الفاعل إذا كان ظانا أو متوهما وظهر منه ذلك أن هذا الفعل فعل صواب، وكذلك أيضا في الفعل باعتبار أن الفعل ما تمحض من جهة الجرم، ولو كان الإنسان قاصدا من جهة الفعل كالذي يقصد الزنا ولم يقع منه زنا، وكذلك أيضا بالنسبة في المحل كالذي مثلا في مسائل السرقة ونحو ذلك، هو المحل الفاعل السارق والفعل السرقة والمحل الذي مسروق منه، هل هو حرز أو ليس بحرز، وقع في ذلك دفع في مثل هذا، فإنه حينئذ يقال بدفع الحد. وهل يسقط ذلك العقوبة الكلية؟ لا، نقول يسقط الحد ولكنه يبقي في ذلك العقوبة إذا كانت الشبهة في ذلك ليست بدافعة لأصل الجريمة، فنقول حينئذ بدفعها. لهذا يذكر العلماء جملة من الشبهات في هذه المسألة في مسائل درء الحدود بها، من ذلك ما يذكرون بزواج الرجل مثلا بقريبة له من الرضاع، كزواجه مثلا بعمته أو خالته من الرضاع على سبيل الجهل، يظن أن هذا جائز كمن يعقد عليها، فهذا من الشبهات باعتبار أن كثير من الناس يظن أن ما يحرم على الإنسان هي الأخوة وكذلك أيضا البنوة والأبوة، ما يتعلق بالعم والعمة من جهة الرضاع فهي كذلك أيضا محرمة، هذا من الأمور المشابهة. كذلك أيضا بعض الأنكحة الذين يأخذون مثلا ببعض الأقوال في بلد لا يأخذ بها، وذلك كالنكاح مثلا بلا ولي على باعتبار الأخذ ببعض أقوال الفقهاء، أو مثلا بترك الشاهدين مع وجود الولي في قول الإمام مالك رحمه الله، فهذا أيضا من الشبهات التي تطرأ على بعض الأفعال فيسقط في ذلك الحد. كذلك من وطأ زوجته بعد الطلاق البائن ويظن أنها زوجة له ما دامت في العدة، وأنا قلنا ليست بزوجة الله باعتبار أنها ما دام طلقها طلاقا بائنا وبانت منه في الثالثة، فنقول حينئذ أنها تعتد للاستبراء لا تعتد للرجعة، فنقول حينئذ ليست زوجة له ولو وطأها، فهذا أيضا من الشبهة التي يدرى بها الحد. وهذا أيضا كذلك أيضا حتى في مثلا المسكرات كالذين مثلا يعملون مثلا في وكالذي مثلا يوجد سكران ويعمل في معامل مثلا مختبرات أو مستشفيات أو نحو ذلك، وشرب كأسا على الظن مثلا وادعى أنه يظن أنه ماء ونحو ذلك، ووجد أنه وجد مثل هذا الأمر مثلا في معمله، نقول هذه شبهة باعتبار أن هذا الموضع يوجد فيه مثلا يوجد فيه الخمر، أما إذا كان الإنسان هو مظنة الخطأ بخلاف الإنسان الذي في بيته أو مثلا في وليمة أو نحو ذلك، وجود الخمر في مثل هذا ليس من الشبهة بالقصد في ذلك، لهذا نقول ينظر فيها بالشبهات القائمة في هذا يدرأ في ذلك الحد، وربما تدرأ العقوبة بالكلية، لهذا تشوفت الشريعة إلى درء الحدود كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة.
يتجه أحيانا في خاصة في عصر الحاضر قضية إقالة ذوي الهيئات، ما الشأن وما الحديث في شأنهم، ثم من هو الذي يطلق عليه من أنه من ذوي الهيئات؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم إلا في الحدود. أولا يجب أن نعلم أن الاستثناء في ذلك إنما هو في الحدود، الاستثناء للحدود الشرعية في هذا التي يجب أن تقام على ذوي الهيئة وتقام على غيره، وإنما الكلام في ذلك إنما هو للعثرات، ولهذا قال أقيلوا ذوي العثرات، يعني الأخطاء التي تقع من الإنسان من زلات اللسان أو ربما زلات الأفعال العارضة ونحو ذلك التي تقع من الإنسان ولا يستوجب من ذلك حدا. ثم قيدت في ذوي الهيئات، ذوي الهيئات حمله العلماء في ذلك على جملة من المعاني، أظهر هذه المعاني أن يكون الإنسان صاحب استقامة وصلاح وهدى وخير ولا يعلم له زلة ولا سابقة لا صغيرة ولا كبيرة، وهذه الزلة لا تناسب أن ترد منه، فهذا إشارة إلى أنها عثرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود، فهذه عثرة لا تجري على استقامتي، وهي شبيهة كما يقال بكبوة الجواد وكذلك عثرة الإنسان الذي يسير مستقيما، فإن العرب تقول لكل جواد كبوة، فهذه الكبوة إنما هي عارضة لا دائمة، فإذا كان من هذه الأشياء العثرات اليسيرة وإنما كانت من إنسان ظاهر الاستقامة طول حياته ولم يكن في ذلك زلة عليه فهي عثرة وليست حد، فإن ذلك ربما يدرى في مثل هذا الأمر. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى في تأويل ذلك بذوي الهيئات حملوه على ذلك على معاني، المعنى الأول ما تقدم الإشارة إليه، المعنى الثاني في هذا أن يكون الرجل في قومه صاحب قدوة يقتدى به ويؤتسى به ويصلح الله عز وجل به الناس، وذلك كالذين مثلا على سبيل المثال يتأثر بهم الناس من جهة الإصلاح، وكذلك أيضا أرشاد الناس وتوجيههم، وكذلك أيضا إصلاح ذات البين ويسعى في ذلك، فنفعه في ذلك متعدد. فوقعت منه عثرة وليست حدا من حدود الله ولا حقا من حقوق الآدميين، فعثرة في ذاته في ذلك إشارة إلى أن هذه أخطاء عارضة، فيقال بالعفو في مثل هذه الألفاظ أو مثل هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان وهي زلات عارضة يعفى من ذلك. لماذا تشوفت الشريعة إلى إقالة ذوي العثرات، ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود؟ تشوفت إلى مثل هذا لأن ذوي الهيئات إذا أنزلت فيهم العقوبة انتشرت وصمت أذان الناس، ودعت إلى ذلك إلى شيء من التشفي وشيء كذلك أيضا من كذلك من الضرر للمنافع للأمة منه، لا المنافع التي قائمة في ذاته. بعض الناس هو من ذوي الهيئات ولكن منفعته قائمة في ذاته، وإنما المراد بذلك ذوي الهيئات هم الذين منافعهم قائمة للناس، كالذين يسعون في إصلاح ذات البين، لم يشمل القبائل، لم يشمل الأسر، كالعلماء، كذلك أيضا الوجهة في الناس الذين نفعهم للأمة، لا قد يكون وجيها هو في الناس ولكن وجيها في هذا ليس من ذوي الهيئات، وذلك نجد أن الشهرة الآن ليست معيارا لأن يكون الإنسان من ذوي الهيئات. قد يشتهر الإنسان بالفن، قد يشتهر الإنسان مثلا باللعب بالرياضة، أو يشتهر الإنسان مثلا بشيء مثلا من البرامج أو غير ذلك، نقول هذه الشهرة ليس المراد بذلك ذوي الهيئات، مراد ذوي الهيئات للأمة، نفعه في ذلك للأمة. فإذا وجدنا رجلا مصلحا في الأمة على سبيل المثال يصلح ذات البين عند ورود الخصومات، عند أمور الدماء، عند خصومات القبائل والنزاعات وغير ذلك، فهذا ممن نفعه في ذلك متعدي للأمة. كذلك أيضا من يقوم على أمور الفقراء والمحتاجين وعرف بأمره في هذا فوردت عثرة ليست من الحدود، فإن هذا مما تتشوف الشريعة إلى ذلك. نعم الأحاديث في هذا جاءت النبي عليه الصلاة والسلام سلام فيها كلام، وأشارها في ذلك ما جاء في حديث عائشة وقد يرويها عنها عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا من حديث عمرة، وجاء موصولا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وصاب في ذلك الإرسال، وقد أعله غير واحد من العلماء كأبي جعفر العقيلي في كتاب الضعف، وقال لا يثبت في هذا الباب شيء، ولكن من جهة الأصول العامة هو محل اعتبار، وقد حكى بعض العلماء الاعتداد بهذا، بل منهم من حكى الإجماع على هذا كابن عبد البر عليه رحمة الله.
الحديث الذي يختم به هذا اللقاء ربما في شأن إصدار الحكم الشرعي الذي يترافع إلى دور القضاء في قضايا بينة ظاهرة، إنما تكون على أموال طائلة، يرى ربما مماطلة من بعض القضاة أو بعض من ينظر إلى القضية، وبعضهم ربما تلفظ أيضا كيف لي أن أحكم بمثل هذه قضية وهي بينها ظاهرة، إنما يماطل فيها بالسنوات، وكذا من يماطل في المماطلة في إصدار الأحكام في قضايا بينة، سواء كانت عقارية بأموال طائلها أو في شأن مثلا ما يتصل بالمرأة وشأن الأسرة وله حساسية فيماطل بها إلى سنوات.
نعم، كذلك أيضا في هذه المسألة وهي مسألة مهمة في مسائل المماطلة في الأحكام مع توافر أركان إنزال الحكم، فنقول يجب في ذلك الإنهاء، ولهذا الشريعة تتشوف إلى عدم الإضرار بالناس فيما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق بأمور الأموال. فالحقوق المالية إذا ظهرت البينات يجب في ذلك أن يحكم، لهذا تجد قضايا مالية تجلس في المحاكم مثلا 5 وربما 10 سنوات أو أكثر من ذلك وتبقى معلقة وربما أكثر من هذا، ويبقى الناس يمرهون رهن السجود الذين عليهم الحق، والناس أيضا تعطلت مصالحهم في هذا والبينات قد قامت في مثل هذا،
والأعين موجودة
وكذلك أيضا العين موجود، وربما أيضا تضرر الناس في مثل هذا الأمر، وربما أيضا ينتفع بعض الناس مثلا في بعض الأعيان الموجودة وذلك يرتزقون مثلا من حبسها وتعطيلها. فنقول يجب إذا قامت البينة تعطيل الأحكام في ذلك ظلم، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الأموال مطل الغني ظلم، وهذا ولو كان غنيا في الجانب المالي، فكيف هو الإنسان محبوس ينتظر الفرج ثم يعطل؟ كذلك أيضا في قضايا ما يتعلق الزوجية، ولهذا نجد في بعض القضايا وقد ردني بعض الاتصالات بعض النساء تقول أنني في المحاكم أريد الطلاق الخلع بذلك مع زوجي لعشر سنوات، أريد أن أطالب في مثل هذا الأمر، وهذا لا شك أنه ظلم يجب أن يرفع يتحمله في ذلك القاضي والحاكم، يجب أن يضع حد في مثل هذه القضايا بحيث يدفع في ذلك المظالم ويحق في ذلك الحق.
وقفة عجلة مع اتصالين، الأول من أخي أحمد من الأردن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال شيخنا، اشتغل عندنا في في بلاد الشام من يحب الله تبارك وتعالى يتجرأ على الدين أو على النبي عليه الصلاة والسلام بالسب أو الانتقاد. السؤال: إذا ولي إمام عادل على هؤلاء فماذا يتوجب عليه؟ وما التوجيه له؟ هل يتدرج بإنزال حكم الردة أم أنه ينزله جملة؟ طيب. والسؤال الآخر: قال الله تبارك وتعالى في الذين بدلوا شرعه من بني إسرائيل أنهم اتخذوا أحجارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لماذا لم يكن آلهة من دون الله؟ والسؤال الأخير الذي يتعلق بموضوع حلقة اليوم: إذا عين الحاكم عينا ليرى أمور الناس ومخالفاتهم هل يجوز له هذا؟ وإذا كان جائزا هل يجوز للعين إذا رأى أنه يعني خرج من إنسان مخالفة شرعية ثم عفى صاحب الحق عنه، هل يجوز له أن يسره إلى ولي الأمر أو إلى القاضي ليحكم فيه أم لا؟ جزاك الله خيرا.
شكرا لك. معنا متصل آخر، معنا أخي قاسم من السعودية. أهلا بك أخي قاسم، مع رجاء الإجمال.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من استدان في شيء محرم؟ يعني هل يجب عليه السداد؟
استدان؟
فعلي
ربا.
طيب، السؤال الثاني.
سؤال واضح.
تعامل تعاملا ربويا مثلا.
من استدار في شيء محرم، من استدار في شيء محرم هل يجب عليه السداد؟
أرجو أن تخفض صوت التلفاز. شكرا لك، سؤالك واضح. شكرا لك أخي قاسم. ثلاث دقائق تفصلنا على الختام، وقفة عجلة. أحسب أن أخي أحمد لم يدرك بداية اللقاء. ذكرتم الحديث عن شأن الكثير من أسئلته، إنما من اشتهر بسب الله عز وجل، الوالي المسلم أو القاضي كيف له أن يحكم مثل هذه الحكم؟
بالنسبة لسب الله سبحانه وتعالى، لا يشك الإسلام بأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، بل إنه من أبشع الكفر وأعظمه، وذلك أن من سب الله جل وعلا كان مستهينا بجنب الله جل وعلا، وكذلك أيضا لا يمكن أن يكون يؤمن بحقه سبحانه وتعالى كما أمر الله جل وعلا. فنقول إن سب الله سبحانه وتعالى يتفق أهل الإسلام من كل مذهب على أنه كفر، وإذا بدر من الإنسان فهو كافر، إذا كان مسلما قبل ذلك فهو مرتد، وحده في ذلك القتل. ولكن يختلف العلماء في مسائل استتابته، هل يستتاب أم يقتل من غير استتابة، بحيث أنها تقبل توبته لو تاب أم يقتل ولو تاب في ذلك، باعتبار أنها عقوبة كالعقوبات التي تقع من الإنسان. فمن شرب الخمر وجاء إلى الحاكم فإنه يقام عليه الحد، ولو تاب بعد ذلك توبته بينه وبين ربه. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والأظهر في هذا عندي إلى أن من سب الله سبحانه وتعالى وبلغ في ذلك الحاكم فإنه يقيم عليه الحد، ولو تاب توبته بينه وبين ربه، وهذا حق لله جل وعلا، يجب في ذلك الوفاء. أما بالنسبة للبلدان التي ينتشر فيها سب الله، وذلك من بعض البلدان، وذلك فلسطين، وكذلك الشام والأردن، وكذلك أيضا لبنان، وبعض البلدان التي تكون مثلا من بعض أفريقيا بالمغرب والجزائر وغير ذلك، ينتشر فيها سب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا العراق. نقول في هذا الانتشار يجب على الحاكم أن يبين هذا الشر المستطير في الناس، وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن يتوعدهم، وأن من حفظ منه هذا القول أن تنزل به العقوبة، وأن ينزل العقوبة في واحد واثنين وثلاثة حتى يرتدع الناس. أما أن يكتفى بالقول هكذا والتحذير مجردا غير إنزال العقوبة، الناس تتمادى في عدم إنزال العقوبة، ولهذا يقال أن من أمر العقوبة ساء الأدب في كل حال، سواء كان في دينها أو في دنياه.
لا يفرق في مثل هذه الأحوال بين استتابة الفرد غير المؤثر والمؤثر من الناس ممن يتبعه آخرون؟
هو الاستتابة في هذا سواء كان مؤثرا أو غير مؤثر، باعتبار أن هذا من الأمور العظائم، والذي أرى والله أعلم أن سب الله عز وجل أعظم من فتح دور الزنا والخمور وعبادة الأصنام، بل إنه إذا كان في البلد وفتح عبادة الأصنام ويطاف عليها ويسجد لها من دون الله، أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن تفتح الدور لسبه أو يرى سب الله عز وجل في الشوارع والدكاكين والأسواق، ولا تنزل على ذلك العقوبة، لأن ذلك أشد كفرا بالله سبحانه وتعالى.
في الآية قال أربابا ولم يقل آلهة، هل من توجيه؟
بالنسبة لقول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوهم مكان الله عز وجل في مقام الرب، وذلك أن من خصائص الرب جل وعلا هو الحكم بين الناس، وهذا من أخص صفات الربوبية سبحانه وتعالى لله جل وعلا. لهذا نقول إن الوصف في ذلك باعتبار أنه من خصائص الله.
إذا كان هناك ثمة حق خاص على لشخص على آخر، هل له أن يعفو عنه ولو بلغ السلطان ممن عين؟
هو إذا كان الإنسان حق في ذلك، كان يكون مثلا على السرقة أو نحو ذلك الحق الذاتي، له أن يعفو عن ذلك. أما بالنسبة إذا بلغت القاضي قطع اليد، هذا حق لله عز وجل. أما بالنسبة للمال، له أن يعفو عن ماله المسروق.
استدان من مال،
بالنسبة محرم. لمن استدان مالا، كان يكون أخذ ربا، أخذ 10 ب20، فيحرم عليه أن يعيد الزيادة ويعيد المال الذي أخذ الذي أخذه وهو 100، وما زاد عن ذلك فهو ربا، يحرم عليه أن يدفعه، ويحرم كذلك على المرابي أن يقضي رهنه.
بكلمة أخيرة نختم هذا اللقاء، ذكرتم المماطلة وإثمها في تأخير الحكم، ماذا عن التعجل في حكم إصدار حكم بقتل أو تعزير بناء على شبهة؟
كذلك أيضا حتى كما أنه في المماطلة، كذلك أيضا في التعجل يجب أن لا ينزل حكم الله عز وجل إلا مع ورود البينة. فإذا قامت البينة في ذلك فإنه ينزل في ذلك الحكم، وإذا لم تقم في ذلك البينة فيرجئها ولو تأخر في هذا.
إذن أسأل الله عز وجل منه وكرمه في ختام هذا اللقاء أن يوفقني وإياكم لهداه، ويوفق أيضا القائمين على دور القضاء إلى إقرار العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أختم هذا اللقاء بشكر جزيل لضيف حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وهذا تذكير بين يدي ختام هذا اللقاء بعنوان لقائي الأسبوع القادم وما بعده، سيكونان لقاءان مخصصان للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، لقاءان مفتوحان في الأسبوع القادم وما بعده بإذن الله. فهلم إلي بأسئلتكم واستفساراتكم عبر رسائل التواصل التي تظهر تباعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى، والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة.